إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا وجعل الأمور تتعاقب من ليل ونهار وحر وبرد وما ذلك إلا ليتعظ المسلم ويتفكر أن حاله سيتقلب من حال إلى حال. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن أولي الألباب والعقول الوافرة أنهم يتفكرون في خلق الله سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض وفي تقلب الليل والنهار، فقال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولي الألباب هم أصحاب العقول الوافرة والعقول الراجحة الذين يتعظون ويتفكرون في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. معنا في هذه الأيام فصل الصيف، وهذا فصل يمر علينا كسائر الفصول، إلا أن به عبرا وعظات كثيرة ينبغي على المسلم أن يتفكر فيها وأن يتدبر، فإن هذه الأمور تكون محل تفكر وتدبر. اعلموا بارك الله فيكم أن الصيف جاء في الكتاب وفي السنة وفي أقوال العرب. أما في الكتاب فقد قال الله جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال بعض المفسرين إن قريشا كانت لها رحلتان: رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء. فأما الصيف فكانوا يذهبون إلى بلاد الشام، فإن بلاد الشام كانت باردة. وأما في الشتاء فكانوا يذهبون إلى اليمن، لأن اليمن بلاد حارة. وبعضهم قال كما نسب إلى الإمام مالك رحمه الله عند هذه السورة، قال: السنة نصفان، نصفها صيف والآخر شتاء. كلمة الصيف أيضا جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وفي رواية: أذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وهذا هو الشاهد. وأما كلمة الزمهرير فمعناها شدة البرودة، ولا إشكال في ذلك أن شدة البرودة موجودة في نار جهنم، فإن هناك من العلماء من قال أن من طبقات النار طبقة زمهريرية، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يحتاج منا أن نتأول الحديث، فالعلماء أجروا الحديث على ظاهره، وممن أجراه على ظاهره القاضي عياض وابن عبد البر والنووي، فجماعة من أهل العلم قالوا أن الحديث يجرى على ظاهره. وتأمل يا عبد الله حتى تكون لك عظة وعبرة في هذا الفصل، فإن النار اشتكت من أن بعضها يأكل بعضا، فما بالك بمن فيها ويعذب فيها، وما بالك بمن حكم عليه بالخلود في النار، نسأل الله أن ينجينا من النار. فصل الصيف ذكر في كلام العرب، فهناك أمثال كثيرة تذكر فيها كلمة الصيف، ومن أمثالهم: سحابة صيف عن قليل تقشع، وهذا المثل يضرب في الرجل الذي يرجو عن معضلة من المعضلات واجهته أن تذهب سريعا، فيقول: سحابة صيف عن قليل تقشع. ومن أمثلتهم قولهم: الصيف ضيعت اللبن، والصيف بالنصب على أنه بنزع الخافض نصب، وتقدير في الصيف ضيعت اللبن. فهذا المثل يضرب به لمن كان يتقلب بنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وإذا به يستغني عن هذه النعمة ويتركها بطرا، ثم بعد فترة يتطلب هذه النعمة فلا يصل إليها. وسبب ورود هذا المثل أن امرأة شابة صغيرة السن تزوجها رجل أكبر منها سنا بكثير، وكان هذا الرجل يكرم هذه المرأة إكراما عظيما، حتى أنها قد اعتادت منه في كل يوم يأتي لها بالغبوق، والغبوق لبن الناقة في الصبح بعد صلاة الفجر، وإذا بها قد اعتادت. لكنها رأت شابا قريبا من سنها، وإذا بهذا الشاب راودها عن نفسها، ففضلت أن تتزوجه بالحلال، فطلبت من زوجها الطلاق، فلما طلقها تزوجت بهذا الشاب. ومن جرأتها أنها طلبت بعد فترة من زوجها السابق أن يأتي لها بالغبوق، فقال: الصيف ضيعت اللبن، يعني عند أن كنت معي في الصيف كنت تشربين اللبن، لكن أنت الذي ضيعت الصيف. وشبه نفسه بالصيف بالشيء الذي الإنسان ربما لا يتحمله، وكأنها كانت لا تتحمل هذا الرجل. أيها الناس، طبع الإنسان ملول، وقد وصفه ربه بأنه ظلوم جهول، فهو لا يرضى بحال. إن جاء فصل الصيف وجاء شدة الحر فإذا بي يتمنى أن يأتي فصل الشتاء ويأتي شدة البرد، وإن جاء شدة البرد تمنى أن يكون في الصيف، وإذا عاش في بلاد باردة أحب أن يكون في بلاد حارة، وهكذا. كما قال الشاعر: يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد، قتل الإنسان ما أكفره. هذا طبيعة الإنسان. لكن المسلم ينبغي عليه أن يتحلى بالصبر، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فانظر يا عبد الله كيف أن المسلم يتقلب ما بين شكر وصبر، فإن جاءته نعمة من نعم الله عز وجل فإنه يريد نعما أخرى فيشكر الله. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لكن لو جاء ابتلاء فإنه عليه الصبر، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: والصبر ضياء. قد ينزعج بعض الناس من فصل الصيف، ولا سيما أصحاب الأمراض، فينزعجون انطفت الكهرباء واشتد الحر وكثر عليه العرق، فبعضهم ينزعج. فلو تأملت أن الله عز وجل جعل ذلك لحكمة، جعل فصلا يكون شديد الحرارة، وجعل فصلا يكون شديد البرودة، وهكذا لحكمة أرادها الله، لأن الناس لا يعيشون جميعا على وتيرة واحدة وعلى مستوى واحد وعلى صحة واحدة، فمنهم من عنده من الأمراض لا يتناسب مع البرد كأصحاب الروماتيزم، فإنه إذا عاش في بلاد باردة تعب تعبا وازداد مرضه ولم يتحمل شدة البرد. وبالمقابل بعض الناس لا يتحمل الحر، فمن باب الترويح تارة يكون هكذا وتارة يكون هكذا، حتى أرباب المهن، فتجد أن الصيادين منهم من يفرح بموسم الصيف ومنهم من يفرح بموسم الشتاء، فكل يصطاد وكل يأتي له موسمه. وكذلك أصحاب الزراعة، فمنهم من يفرح بفصل الصيف فإن فيه فاكهة معينة، وكذلك في فصل الشتاء له فاكهة معينة. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل في مسألة الفواكه في الصيف وفي الشتاء قال: ورب رجل يأكل فاكهة الشتاء في الصيف فيضر بدنه، والعكس بالعكس، لو أكل فاكهة الصيف في الشتاء لأضر بدنه. وينبغي على المسلم أن يحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل له مواسم وليس موسما واحدا. تأملوا أيها الناس، لو كانت السنة كلها فصل صيف، كلها أربعينية، ستكون سنوية وليس أربعينية، فبعض الناس ربما يتعب. وتخيل لو أن السنة كلها كانت فصل شتاء وشدة البرد، فبعضهم يعيش في أماكن صحراوية فيشتد عليه البرد كثيرا، فإذا به ما يستطيع أنه يبقى على هذا الحال ويتضرر. ولهذا هذه الشمس التي تبعث لنا هذا اللهيب وهذه الأشعة المحرقة فإنها مع ضخامتها وكبرها تسجد لله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: أتدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: إنها تذهب حتى تسجد تحت العرش وتستأذن فيؤذن لها. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها، وأن تسجد فلا يقبل منها، ويقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. وذلك قول الله سبحانه وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فعلى ما يتكبر بعض الناس وعلى ما يتكاسل بعض الناس عن عبادة الله سبحانه وتعالى في شدة الحر، يذهب إلى صلاة الظهر وهو يقدم رجلا ويؤخر رجلا، مع أنه لله الحمد والمنة أن أمورنا متيسرة للغاية، بعضهم عنده سيارة وبعضهم عنده سيكل وبعضهم المسجد قريبا من بيته. قبل أن يحال بينك وبين الصلاة وبينك وبين العبادة فبادر بالعبادة وبادر بصلاة الجماعة. قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كنت تدعى، كنت تسمع المؤذن وهو يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فإذا أنت في بيتك ثم بعد ذلك إذا أردت فيما بعد فتصاب بمرض كذا وتصاب بمرض كذا وتتمنى أنك تأتي إلى صلاة الجماعة، لكن حال بينك وبين الصلاة حال بينك وبينها المرض، أي يعني صلاة الجماعة. أما في الآخرة الذي يحال بينه وبين هذا الخير فإنه ربما كان معرضا عن الصلاة من أصلها. فينبغي على الإنسان أن يبادر إلى طاعة الرب سبحانه وتعالى. فبعضهم ربما يتعذر بأعذار أن الجو حار وأنه ينبغي علينا أن نستشعر نعمة الله علينا، إذ هيأ الله عز وجل لنا من وسائل التبريد والتكييف ما تطمئن به النفوس. فأغلب المساجد الآن صارت مكيفة، وإن لم يوجد فيها مكيف فيها المراوح، لكن انظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انظروا إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الصحابة خلف النبي، كانوا يعانون الأمرين مع ذلك ما تركوا صلاة الجماعة. هذا أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالظهائر، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالظهائر، فكنت أسجد على ثيابي اتقاء شدة الحر. هذا حاله. وهذا أيضا جابر بن عبد الله كما جاء في السنن قال: كنت أصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر، قال: فأجعل أو فأخذ حصى في كفي حتى تبرد فأسجد عليها اتقاء شدة الحر. فانظروا إلى أحوالهم وانظروا إلى أحوالنا. والله لمن إذا انقطعت عنا الكهرباء دقائق ونحن في الصلاة لتصببنا عرقا ولذقنا وقلنا وقلنا، لكن انظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الصلاة إلى آخر الصلاة وهم يعلمون أن أغلب الشمس هي داخل المسجد، ومع هذا فإنهم كانوا يأتون ويصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ الكريم، من مواعظ الصيف أيضا أنك قد تعاني من العرق وسرعان ما تتخلص منه في الدنيا بأن تغتسل أو تذهب إلى أماكن مكيفة، لكن ما بالك في الآخرة؟ فهناك يوم شديد عظيم الكرب، يوم بمقدار 50,000 سنة، فكيف تصنع؟ وانظر إلى هذا العرق الذي تتخلص منه هذه الأيام أول ما تأتي من عملك إلى بيتك فإنك تغتسل وتغير ثيابك من أجل أن تتخلص من أثار العرق. فيوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: يعرق الناس في الأرض حتى يبلغ، أو يعرق الناس يوم القيامة حتى يبلغ عرقهم 70 ذراعا، 70 ذراعا، ويلجمهم العرق حتى يبلغ آذانهم. وجاء في صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس من الخلائق مقدار ميل. قال سليم بن عامر: والله لا أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم ما تكتحل به العين؟ عرفتم الميل الذي تكتحل به العين؟ يقول سليم بن عامر وهو أحد رواة الحديث: والله لا أدري، هل تدنو حتى تصير قريبا من رأسك، أم المقصود مسافة الذي يميل مسافة الأرض من جهة إلى جهة أخرى؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويكون عرقهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. ووضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على فيه، أي يغطيك تماما هذا عرقك، هذا على حسب عملك، إن كنت مقصرا فربما يلجمك العرق إلجاما. فينبغي على الإنسان أن ينتبه ويتعظ، فهذا العرق تستطيع أن تتخلص منه، لكن في يوم القيامة إذا كنت مقصرا في العمل فإن الله سبحانه وتعالى قد يجعل العرق جميعا يغطيك. في فصل الصيف يقع الناس في أخطاء، ومن الأخطاء ما قد تكون عقدية، ومن الأخطاء ما تكون ما يتتعلق بالعبادات. فمن أخطاء الناس في فصل الصيف الاعتراض على قدر الله، فبعض الناس من شدة الحر وانقطعت الكهرباء قال: يا رب لماذا لم تجعل جونا كبلد كذا وكذا، ويتكلم مع أصحابه ومعترض على قدر الله. أو بعضهم ربما ما وجد من وسائل التبريد والتكييف وغير ذلك فقال: يا رب لماذا لم تعطيني وأعطيت فلانا وفلانا. وهذا كله لا يجوز، إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا قدره الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. فلا ينبغي عليك يا عبد الله أن تسيء الظن، فأحسن الظن بربك سبحانه وتعالى. وانظروا إلى أهل العلم كيف أنهم كانوا يعانون من شدة الحر، ويعانون وحالهم أشد من حالنا، ومع ذلك كل الرضا كانوا يرضون. قد سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر ولم يعترض، صبر فكان خيرا له. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي كان راضيا بما قضاه الله عز وجل وقدره عليه وعلى الناس، فإن الله عز وجل حكيم، فكان يقول رحمه الله تعالى: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. فينبغي عليك أن تسلم بما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره. أيضا من أخطاء الناس في فصل الصيف تجد أن بعضهم يقضي حاجته في ظل الناس. بعض الناس ربما يكون موظفا، فالساعة 7 مجموعة منهم يستظلون تحت شجرة أو بجانب جدار، وإذا بهذا يقضي حاجته في ذلك المكان، وهذا لا يجوز، بل هو سبب لجلب اللعن، أن يلعنوك الناس لأنك آذيتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وجاء خارج صحيح مسلم: اتقوا اللاعنين. فالمقصود من ذلك أنه لا يجوز لك يا عبد الله أن تقضي حاجتك في طريق الناس أو في ظل الناس. وهنا تنبيهان: التنبيه الأول أن الطريق إذا كان غير مسلوك ولا يمشي فيه الناس فلك أن تقضي حاجتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده أن يكون في طريق الناس، الناس يمشون فيه. أما إذا كان ليس مسلوكا ولا يمشي فيه الناس فلك أن تقضي حاجتك على أن يكون مكانا مستترا. والتنبيه الثاني أن يكون الظل الذي لا تقضي حاجتك يكون ظلا للناس ينتفعون به. أما إذا كان الظل ظلا لا ينتفع الناس به فلك أن تقضي حاجتك. ويؤيد ذلك ما جاء في مسلم من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب شيء يستتر به عند قضاء حاجته هدف أو حائش نخل. يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى: قال: الهدف هو الحائط، العرب كانت تقول للحائط هدف، أو حائش نخل أي نخل مجتمعات. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي حاجته عند جدر أو عند شجر مجتمعات، لكن ليس ظلا للناس ولا ينتفعون به، فهذا يجوز لك. أما إذا كان ظلا للناس فهذا لا يجوز شرعا. أيضا من أخطاء الناس في فصل الصيف أن بعضهم ولا سيما أئمة المساجد يأتي ويطيل في الصلاة وقد انقطعت الكهرباء واشتد على الناس الحر، فيطيل ولا يعول لمريض أو متضايق أو غير ذلك، وهذا غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يشكو إماما يطيل بالصلاة فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. فينبغي على إمام المسجد أن يراعي أحوال الناس، لا يقول: لا نصبر كما صبر النبي وصبر الصحابة. طيب هناك من هو مريض، أنت لله الحمد تتمتع بصحة، لكن هناك من هو مريض ما يستطيع أن يصبر على شدة الحر. أيضا يضاف إلى ذلك في خطبة الجمعة، فإذا انقطعت الكهرباء واشتد الحر والناس لم يستطيعوا أن يبقوا، فلا يقول الخطيب: لا، لا بد أن أبقى وأكمل خطبتي، لا، فينبغي علي أن يكون كلامه كلاما موجزا ولا يطل في خطبته، لأن هذا هو الأصل. الأصل في الخطيب أن خطبته تكون قصيرة، هذا هو الأصل، وهذا والله نافع للغاية ينتفع به المستمعون. بعض خطباء الجمعة يخطب بك ساعة لا ربع، ساعة لا عشر دقائق، ساعة لا خمس دقائق، بل ساعة، فكلامه الأول قد نسي بسبب كلامه الأخير. فلا ينبغي، ينبغي علي أن يراعي أحوال الناس. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة المرء وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني تدل على فقه هذا الرجل أنه فقيه ويحاول قدر الإمكان أنه يوصل للناس المعلومة والخطبة بأخصر عبارة وأسهلها. أيضا من أخطاء الناس في فصل الصيف أن بعضهم يتتبع مواضع التكييف والمراوح ويقطع الصفوف، فأول ما يأتي بعضهم ربما يصطفنا من أجل أن المكيف فوهة المكيف تندفع إليه والتبريد يأتي إليه، وإذا كان المسجد ليس به مكيفات فيه مراوح فذاك يذهب هنا وذاك يذهب. وهذا عجب، والله تتعجب أن بعض المساجد يكمل صف فينشأ صف ثاني، ينشأ صف ثالث، ينشأ صف رابع، والصف الثاني ما أكمل ولا الثالث، وكل واحد ينحاز إلى جهة معينة، مع أن هذا لا يجوز شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باستواء الصفوف، فقال كما في الصحيحين من حديث أنس: سووا صفوفكم، وجاء بلفظ آخر: رصوا صفوفكم، وجاء أيضا في الصحيحين: لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم وجاء وجوهكم. فهذا يدل على أن تسوية الصف واجب، ينبغي أن نصطف. ولهذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة على الصحابة كما في صحيح مسلم قال: ألا تحبون أن تصفوا كما تصف الملائكة؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة؟ قال: الأول فالأول، يعني لا ننشئ صفا ثاني إلا بعد أن يستكمل الأول. لكن كما قلنا الحال أن بعضهم يقطع الصفوف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وعيدا فقال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ومن أخطاء أيضا الناس في فصل الصيف أن بعضهم يصلي، وربما يصلي في بيته السنة، يصلي بالإزار، يصلي بالإزار، وأما الجهة العليا عارية مكشوفة، فمن فوق سرته وإلى رأسه لا يلبس شيئا، لا يجعل شيئا على عاتقيه، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. فلا ينبغي لك يا عبد الله أن تترك الجزء العلوي من جسدك عاريا، وإنما حتى ولو عمامة، تضع عمامة على كتفيك فتكون قد خرجت من هذا النهي، مع أن تحقيق المسألة من جهة فقهية فأغلب أهل العلم يرون أنه للكراهة، يرون هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، لكن أنت خذ بالأحوط وكن متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بأحسن لبس. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وفسرت أي عند كل صلاة. فينبغي عليك يا عبد الله ألا تجعل الجهة العلوية مكشوفة. أيضا من أخطاء الناس في فصل الصيف أن بعضهم ربما يتأذى مع شدة الحر أن يلبس ثيابا داخلية، التبان تسمى عند العرب بالتبان، الثياب الداخلية، السراويل الداخلية، فيتأذى لأنه تسبب له حرارة. لا كذلك، لكن نحن ننتقد عليك وننبهك على هذا الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس، أن بعضهم لا يهتم بستر عورته، يكون ليس لابسا شيء، وربما يتجه واجه الناس وتنكشف عورته سوءته وهو لا يعول على ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفخذ كما في السنن من حديث جرهد قال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. غطي فخذك، لا ينبغي عليك أن تجعل فخذك هي محل تكشف وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، أرأيت لو أن أحدنا خاليا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فالله أحق أن يستحي منه. بعض الناس يكون في الغرفة وحده، أغلق على نفس الغرفة، قال: أنا أجلس هكذا كما خلقني ربي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فالله أحق أن يستحي منه، إلا إذا الرجل سيأتي أهله، أو أنه سيغتسل، أو أنه سيغير ثيابه، فلا بأس، لا نقول لا الحشمة حتى لو وحدك، لكن أن تبقى هكذا من غير حاجة فالله أحق أن يستحي منه. يتفرع من ذلك أيضا ما يحدث للنساء من خطأ، وهي أن بعض النساء تلبس ثيابا شفافة في عدة، يعني في شدة الحر، تلبس ثيابا شفافة من غير ثياب داخلية، ويكون أولادها منهم من قد وصل إلى يعني سن البلوغ، ومنهم من هو سنه سن مميز كالتسع سنوات 10 سنوات، ومنهم ابن الجيران يخشى عليه أن يصف هذه المرأة إلى أبي إلى أقاربه، فتتساهل في هذا الباب، وهذا خطأ. ينبغي على الأم إذا علمت أن ولدها صار مميزا ينظر ويؤبد النظر وقد ظهر على عورات النساء أنها تحتاط، ولا سيما فيما يتعلق بالسوأتين، بالقبل وبالدبر، فإنها تلبس في ذلك الموضع ما يستره تماما. من أخطاء أيضا الناس في فصل الصيف عدم التفريق بين الأولاد في المضجع، عدم التفريق بين الأولاد في المضجع، بحجة أنه ما عنده إلا غرفة واحدة فيها مكيف، وهذا الرجل هو وزوجته في غرفة أخرى، فيرس أولاده رصا من غير تفريق، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في السنن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فرق بين الولد والبنت، الولد اجعله في جهة والبنت في جهة، الولدان أبناؤك لا تجعلهم ملتصقين في أثناء النوم، وقد وقعت أمور يندى لها الجبين، ولا يقول الرجل: هؤلاء أولادي وهم تربيتي وأنا أعرفهم حق المعرفة، لا، ما ينفع هذا الكلام، لأنه قد يتلعب بهم الشيطان وهم صغار، ولا سيما هذه الطلعة الأخيرة، نسأل الله السلام والعافية، ونسأل الله لنا ولهم الهداية، يعني تعلموا أشياء ما كنا نعرفها في الكبر، تعلموا أشياء فيما يتعلق بأمور محرمة، والسبب أن وسائل ترويج المحرمات صارت سهلة بأيديهم، تارة بجوال وتارة بأيباد وتارة بكمبيوتر، فصارت سهلة، الولد الصغير صار يعرف دقائق الأمور فيما يتعلق بين الزوج وزوجته، مع أن بعضهم كان كبيرا في السن وربما يعتقد الاعتقاد أن أمه أنجبته من الركبة، هذا ما زال اعتقاد بعضهم وهو كبير في السن، لكن هذه الطلعة المتأخرة، فنسأل الله لنا لهم الهداية، صاروا يعرفون أمورا تشيب بالشعر، والسبب كما قلنا تسهيل هذه الأمور من الوسائل، تسهيل المحرمات، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من أخطاء الناس في فصل الصيف، وهذه لطبقة التجار خاصة، ولا سيما التجار الذي فيهم نوع من الإسراف ولم يتقيدوا بالدين، لأن من هناك من التجار من له واسع ديني، ومنهم من هو بعيد عن الله سبحانه وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التجار هم الفجار إلا من بر واتقى. فبعضهم يذهب في فصل الصيف إلى بعض البلاد الأوروبية، وهذا ربما يكون قليلا في اليمن لمستوى المستوى المعيشي في اليمن المتدني، فيكون قليل من التجار من يفعل ذلك، لكن على مستوى الخليج فتجد أغلبهم يذهب إلى بلاد أوروبا، منهم من يذهب إلى أسبانيا، ومنهم من يقول أهون شيء أنني أذهب إلى بعض البلاد العربية كبلاد الشام، إلى لبنان وإلى وفيها من الفساد. وبعضهم يقول أن سعد بلا تركيا، وتركيا بلد يعني ربما الاكتساح العلماني فيها كثير، مع أن غالبية من فيها من سكان هم مسلمون. وهذا والله خطر، أن يذهب بعضهم إلى بلاد أوروبا ثم يعود إلينا، ثم يعود إلينا على فكر وعلى رأي وعلى انبهار بما عليه الكفار. انظروا محمد عبده، محمد عبده الرجل الأزهري الذي كان تلميذا لجمال الدين الأفغاني، ذهب إلى فرنسا ثم عاد. فلما عاد قالوا له كيف رأيت فرنسا؟ قال وجدت في فرنسا إسلاما ولم أجد مسلمين، وجئت إلى بلاد مصر فوجدت مسلمين ولم أجد إسلاما. أعوذ بالله، هذا رجل مصنف على أنه من مشايخ الأزهر. رجل آخر وهو رفاعة الطهطاوي أرسله بعض القادة كمحمد علي باشا وغيره، أرسلوه إماما لبعثة مصرية تذهب للدراسة إلى فرنسا، ومن أجل الحفاظ عليهم دينيا جعلوا لهم هذه الجالية، جعلوا لهم إماما ومسجدا حتى يحافظون عليه. انظروا الإمام لما عاد من فرنسا، الإمام وليس الطلبة، لما عاد من فرنسا فإذا به يتبرم مما هم عليه ويؤلف على أن المرأة لا بد أن تحرر نفسها رفاعة الطهطاوي. فمصيبة تجد أن بعضهم يذهب إلى بلاد الكفار ويعود منبهرا، بل يجلب لنا الشر أنه يبدأ ويتشبه بالقوم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من مغبة هذا الأمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا يا رسول الله كفارس والروم، قال فمن الناس إلا أولئك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر قال من تشبه بقوم فهو منهم. فأتي إلينا وإذا به يريد أن يتحرر، لا أنه نفع نفسه حتى في الدراسة وأفاد المسلمين واستفاد منه المسلمون، لا، وإنما كل ما أتى لنا به أنه يريد أن يتحرر بلبسه وطريقة مشيه حتى في ضحكاته إلى غير ذلك. وهذه من المصائب في التصيف في بلاد الكفار. أضف إلى ذلك إلى الإسراف، أنت يا عبد الله مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا والبسوا من غير مخيلة ولا إسراف. ولا بد أن تعلم أنك ستسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى عن هذا المال، لا تقول هذا مالي وأنا حر أنا سأذهب إلى أي مكان، لا، أنت مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما جاء في السنن من حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومن هذه الأربع وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قد تكون قد اكتسبته في التجارة الحلال، لكن فيما أنفقته فتسأل عن ذلك. أذن؟ لا لا ما. فمثل هذا الأمر جاء ما يدل على أن المسلم يكون مسؤولا، يكون مسؤولا عن ماله فيما أنفقه. ومن أخطاء الناس في فصل الصيف أن بعضهم يريد الخير في سائر السنة، لكن يأتي في فصل الصيف وإذا به يعني يتأخر عن الخير في فصل الصيف. كيف ذاك؟ مثلا محاضرات، بعض إخواننا يقول والله المسجد الذي تقام فيه محاضرة فصل الصيف لابد تكون له شروط، يكون فيه مكيفات، يكون فيه كذا، يكون فيه كذا. يا أخي اطلب العلم، اطلب العلم واسمع الخير. والله إن بعضهم ربما في شيء لا يضر أو لا ينفع
وقد يضره، وإذا به يتتبع من مكان إلى مكان. انظروا إلى مشجعي الكرة، أخبرني بعض إخواني قال لما كنت مغرما بالكرة كنت أذهب إلى الملعب الساعة الواحدة والنصف ظهرا أو الثانية، يعني انظروا لهيب الشمس ولفعها وهو منتظر إلى أن يأتي موعد المباراة الساعة الرابعة، الساعة الرابعة وصابر محتسب، ربما ما صلى حتى العصر وصابر محتسب، وأنت في خير وفي نعمة. فينبغي على المرء أنه لا يتضجر من هذا الأمر. وكما قال القائل إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لمتى، فمتى ستتعلم؟ فبعضهم يقول لا هذا الجو حار ونحن لا نريد، لا ابق على هذا الخير، وكلما كانت هناك مشقة زاد أجرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة قال أجرك على قدر نصبك، فالأجر يكون على قدر النصب أي على قدر المشقة وعلى قدر التعب. من أخطاء أيضا الناس في فصل الصيف،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، أيضا من أخطاء الناس في فصل الصيف أن بعضهم يمزح ويكذب، فاشتد الحر عليه هو أصحابه وكانوا في غرفة مغلقة وانقطعت الكهرباء وازداد عليهم العرق، فإذا بي يقول لأصحابه الجو بارد من باب أن يضحكوا، وهذا لا يجوز شرعا. جاء في السنن من طريق باز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. فهذا الذي يفعل هذا الفعل ينطبق عليه هذا الحديث، ويل للذي يحدث هذا حدث فكذب، وكل ذلك من أجل أن يضحك أصحابه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويل له ويل له، وويل كلمة تهديد ووعيد، ولا يصح أن يقال ويل واد في قعر جهنم، فإن ذلك جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يصح. روى ابن حبان من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل واد في قعر جهنم، وهذا الطريق ضعيفة، والسبب في ذلك أن دراج هو ضعيف وروايته عن أبي الهيثم ضعيفة، فلا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا التفسير. ومن أخطاء الناس أيضا في فصل الصيف عدم الرحمة والشفقة على الآخرين، فبعضهم يمر بسيارته وسيارته ليس فيها أحد وبإمكانه أن يركب فلانا وفلانا، يعني تسع اثنين ثلاثة أربعة، وقد رأى أناسا في شدة الظهر وهم يريدون أحدا أن يركبهم في سياراتهم، والمكان آمن، لا أقول مكانا منقطعا ليس بخطوط عامة طويلة يخشى على نفسه من قطاع الطرق، وإنما أماكن متقاربة لا يخشى على نفسه، والوقت وقت نهار وليس ليلا. فبعضهم لا يعول، يمشي ولا يرحم غيره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم، وقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، بل أن هناك حديثا يحثك على أن إذا كان عندك في سيارتك سعة أن تركبه في سيارتك. والمقصود ليس في حديث رسول الله ذكر السيارة، لأن قطعا السيارة ما جاءت إلا بعد رسول الله بعد عهد رسول الله، لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالإبل، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له،
الظهر الإبل، الحصان، الحمار، البغل، إذا كان عندك فضل ظهر يعني عندك فراغ، عندك سعة أن تركب أحدا فلتعد به على من لا ظهر له، رجل يمشي مشيا، فينبغي أن نتراحم بيننا البين. وهذا الأمر كان قديما كان شيئا معروفا معهودا، أنك ربما تركب رجلا ما تعرفه. صحيح قد يقول قائل أن الزمان قد تغير، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، لكن ليس لهذه الدرجة، فإن هناك من الأماكن مثلا ما بين جهة هو بعض أجزائها إلى جهة الشرج أو ما بعدها، فترى بعض الناس وربما بعضهم تعرفه صورة، لكن يقول لا أنا ما أشر لي، وأنت تعرف من يعني استقامته ومن وقوفه أنه يريد من يسعفه من لهيب وحر الشمس. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا.